البارح قرانا اللي كتبنا قرانا رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان يبتاع رحمك الله، كان يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، إلى أنه كان يبيع الشارك وهي الكبيرة المسنة من الإبل بنتاج الجنين الذي في بطن نادته، موضوع الحديث. النهي عن بيع الغرر أو عن بيع نوع من أنواع الغرر، المفردات، حبل الحبلة أي حمل الحمل الموجود، بأن يبيع الناقة الكبيرة المسنة ب بحمل ما في بطن نابته. وقد ذكر الأمير الصنعاني أن الحبل اسم لحمل الإناث من بني آدم، ونقل عن ابن الأنبار اتفاق أهل اللغة أن الحبل يختص بالآدميات، أما غير الآدميات فيقال حمل ولا يقال حبل. المعنى الإجمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان أهل الجاهلية يتبايعون فنهى عنه وحرمه، فنهى عنه ومنعه، تحريما للغرر. لأنه يتضمن التغرير على المشتري، فإن ذلك الحمل الذي بيع حمله قد يتم وقد لا يتم، والآخر مثله وقد يكون ذكرا أو أنثى. وإن كانت أنثى قد تلد وقد تموت قبل الولادة، فقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث تحريم هذا البيع، بما يحتوي عليه من الغرر، الذي يتنافى مع عدالة الشريعة الإسلامية، والله سبحانه وتعالى قد حرم الخداع بما ينتج عنه من الضرر، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. ثانيا، إن هذا ليس من أخلاقيات الإسلام. بل هو من صفة أهل النفاق والخداع والغيبة. ثالثا وجود الحبل أي التسمية بهذا الاسم وجوده في الحديث النبوي يدل على صحة هذه التسمية. إلا أن ما قاله أهل اللغة دال على أن تسمية الحبل في الحيوانات تسمية غير مشهورة، والمشهور فيها ذكر الحمل لا ذكر الحبل. ملحوظة: قوله حبل الحبلة المقصود به حمل الحمل، الذي في بطن ناقته مثال ذلك. أن يكون لأحد المتبايعين شارف هزيلة فاشتراها آخر منه وكانت له نادة حاملة، فقال لصاحب الشارع: بعني شارفك هذه بما تلده التي في بطن ناقتي، التي في بطن ناقتي هذه بمعنى أن ينتظر. إلى أن تنتج إلى أن تنتج ناقة المشتري. ثم تحمل بنتها فتنتج، فيكون نتاج الحمل الموجود هو المبيع. وفي هذا من الغرض أن ذلك الحمل قد يبقى وقد تخرجه الناقة قبل تمامه، ثم هل سيكون ذكرا أو أنثى؟ فإن ولد ذكرا انتفى احتمال الولادة، انتفى احتمال الولادة الأخرى. وإن ولد أنثى كان احتمال الولادة الأخرى ممكن، لكن هل ستحمل تلك الناقة أو لا تحمل؟ فإن حملت كان ذلك الحمل هو المبيع، لكن هل سيخرج تاما أو ناقصا؟ معيبا أو سليما؟ فمن أجل هذه الاحتمالات نهى الشارع عن مثل هذا البيع، لأنه بيع شيء معلوم بشيء مجهول، ومثل هذا لا يصح. وبالله التوفيق. الحديث الرابع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري وفي معناه حديث أنس حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو الحديث الخامس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل وما تزهى قال حتى تحمر قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه موضوع الحديثين موضوعهما النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها قولنا عن بيع الثمرة المفردة قوله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها أي حتى يظهر فيها الصلاح فيبدو هنا بمعنى يظهر قوله نهى البائع والمشتري يعني أن النهي عام لهما قوله وفي حديث أنس حتى تزهى أو تزهي قد فسرت كلمة تزهي بأخذ الألوان الأخيرة التي تكون نهائية ويتبين بها صلاح الثمرة فمثلا يسود العنب الأسود ويبيض العنب الأبيض والثمرة التي تكون نهايتها بالإحمرار أو الإسفرار. يكون جواز البيع متعلق بأخذ اللون الأخير الدال على الصلاح، المعنى الإجمالي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها، لأنه في هذه الحالة يكون من بيع المعدوم، فقه الحديث، فقه الحديثين. أولا يؤخذ من الحديثين تحريم بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها، لأن النهي من أجل دفع الضرر عن المشتري، فكان النهي مقيدا للتحريم، بما قبل بلوغ الصلاح ثانيا هل يجوز بيع الزرع قبل بلوغ صلاحه؟ من أجل الحصول على الثمرة الجواب لا يجوز، كما قد تقدم لكن أجاز أهل العلم أو بعضهم أن يبيعه بشرط القطع، يعني يكون علف، ثالثا إذا باع منه زرعا بشرط القط ثم أبقاه المشتري حتى ظهرت الثمرة فإن البيع يكون باطلا على القول الصحيح، في هذه الحالة رابعا إذا باع بعد بدو السنة ثم أصيب المبيع بجائحة فهل يكون من مال المشتري أو من مال البائع؟ ظاهر الحديث بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير وجه حق وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بورع الجوائح أنه لا يجوز للبائع أكل الثمن بل يجب عليه رده للمشتري وإلى ذلك ذهب الحنابلة والذي ظهر لي بعد البحث في هذا الموضوع أن المشتري إن كان باع بعد بدو الصلاح فقد باع بيعا يحل له وأخذ ثمنا يحل له فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح أمرا إلزاميا مع أنه قد باع مع أنه قد علق البيع مع أنه قد علق جواز البيع ببدو الصلاح فإن الأوامر في هذين الحديثين وعلى هذا وعلى هذا قلبوا على فإن الأوامر وعلى هذا فإن الأوامر في هذين الحديثين تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، أمر بوضع الجوائز، في هذا أمر إرشاد لا إيجاب، وقد ورد حديث في كتاب الأم للشافعي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت إليه بأن ابنها اشترى ثمرة ثم أصيب بجائحة ثم أصيبت أي الثمرة بجائحة وأن ابنها ذهب يستودع الرجل فأبى أن يضع له وحلف فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ألا يفعل خيرا وبهذا تجتمع الأدلة خامسا يؤخذ من قوله أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه هذه الجملة تدل على أن الأمر بوضع الجوائح يكون إلزاميا فيما إذا كان البيع قبل بدو الصلاة وقبل ظهور الثمرة ولهذا قال أرأيت إن منع الله الثمرة أي منعها من الخروج أو منعها من أن تكون صالحة ولم يكن أخذ الله الثمرة فلو كان المقصود فيما إذا كان البيع بعد بدو الصلاة. لكان الكلام هنا أرأيت إن أخذ الله الثمر فلما جاء بهذه الصيغة أرأيت إن منع الله الثمرة دل على أن المأمور بوضعها هو ما كان قبل بدو الصلاة أو قبل كمال الصلاة. أما إذا كان البيع بعد بدو الصلاة فإن البائع باع شيئا يحل له وأخذ ثمنا يحل له فكيف يكون حراما عليه والذي يتبين لي أن الأمر بوضع الجوائح إما أن يكون البيع قبل بدو الصلاة ووضع الجوائح هنا يكون إلزاميا أما إن كان بعد بدو الصلاة ووضع الجوائح يكون نقدا لا إجزاميا وبالله التوفيق. سادسا أن كلام الشارع منزه عن التعارض والتضاد فلا يمكن أن يبيح الشارع صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يحرمه فلما أباح للبائع البيع بعد بدو الصلاة وأحل له أخذ الثمن فإنه لا يمكن أن يحرمه عليه إذا كان البيع بعد بدو الصلاة. وبالله التوفيق. كلام طويل لكن حبيت اختصر، كله يحوم حول هذا. عليكم السلام.
الله يكرمك.
سيكون بمشيئة الله كلمة لفضيلة الشيخ أحمد بعد صلاة العشاء للنساء. سلام الله عليكم. سائل من ليبيا يقول: هل يجوز للأب أن يأخذ مرتب بنته جبرا ولا يعطيها شيئا منه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. حرم الله الظلم والإجحاف. فإذا كان الأب يأخذ مرتب ابنته كاملا ولا يعطيها منه شيء فهذا يعتبر ظلما منه، وعليه أن يتقي الله وأن يعطيها أو يطلب منها شيئا من راتبها ويبقي لها شيئا منه، لأنها هي التي تكابد هذا العمل وتؤديه، فلا ينبغي الإجحاف من الأب بأحد أبنائه أو إحدى بناته، بل يجب عليه أن يفرض نفسه هو ابن وله أب بعدما هو يتعب في تحصيل هذا المرتب وأداء ما يتطلبه من العمل طيلة الشهر، فإذا جاء المرتب أخذه كله ومنع ابنه، هل سيرضى هو؟ الجواب لا. وعلى ذلك يجب عليه أن يتقي الله وأن لا يبحث بأحد أبنائه أو إحدى بناته أو بهم أو بهم جميعا. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: لقد انتشرت ولله الحمد الدعوة إلى منهج السلف الصالح والتمسك به، ولكن هناك من يقول أن الدعوة إنما هي لشق الصف وتمزيقه وضرب المسلمين بعضهم لبعض ليشتغلوا بأنفسهم عن عدوهم الحقيقي فهل هذا صحيح وما هو توجيهكم؟
هذا كلام في غير محله. القول بأن انتشار السلفية المنهج السلفي وحين يتبين للناس بأنه هو المنهج الحق وأن ما سواه باطل، القول بأن هذا ضرب للمسلمين ببعضهم لبعض هذا كلام غير صحيح. ومن هو العدو الذي هم يترصدونه؟ إن أهل الأهواء لا يترصدون غير المسلمين، فهم يريدون أن يطيحوا بالدول، يريدون أن يطيحوا بالدول ويبنوا على أنقاضها خلافة كما يقولون ويتمنون، وهذا أمر إن شاء الله نرجو من الله أن يكون بعيدا عليه. وما رأينا ولا رأى الناس في الأزمنة السابقة أن الخوارج قامت لهم قائمة أو قامت لهم دولة، ما علف هذا أبدا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج إذا خرج منهم رأس قطع، وكلما خرج رأس منهم قطع حتى عد 20 رأسا أو كلام نحو هذا. على هذا فنسأل الله عز وجل ألا يمكنهم. لا شك أن اجتماع المسلمين أمر مطلوب، لكن هل بيان المنهج السلفي الحق تفريق للمسلمين؟ لا، هذا كلام باطل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بيع الشتلات بدون قبض؟ ما حكم بيع الشتلات بدون قبض؟
الشتلة تباع هو الكبرة التي في أصلها، هكذا ولا لا؟ إذن كيف معنى بدون قبض؟ الشتلة يعني لابد يكون لها طينة تكون فيها، أو يكون هذا بسرعة تؤخذ وتغرس. أما إذا أخرجت من طينتها وبقيت ولم تشترى فهي طيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أنا امرأة متزوجة ولا أغتسل من الجنابة إلا بعد حين، وخلال ذلك أقوم برضاعة ولدي والطبخ، فما حكم تأخيري للغسل وإرضاع ولدي، وهل اعتبر نجسة؟
على كل حال الغسل أفضل، لكن أثناء الليل عندما تكون المرأة يعني ربما زوجها يحتاجها للفراش مرة بعد مرة، ففي هذه الحالة يجوز لها وتغتسل مرة واحدة. فأما رضاعها لولدها فلا يضره هذا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: هل إذا منع الأب أبنائه من زيارة أقاربهم والخروج من البيت هل يجوز لهم صلة الرحم بدون إذنه وعلمه وكذلك الخروج من البيت؟
ينظر ما هو المذهب من منع الأب لأبنائه، فإن كان له مذهب صحيح إلا إذن لا بد من إذنه، أما إذا لم يكن مذهب صحيح بل كان مبنيا على الهوى أو ما أشبه ذلك فلا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: لقد ذهبت مسابقة لأختي في شراء شيء أعجبها قبلي، فما حكم ذلك وهل علي إثم؟
إذا كانت هذه السلعة تباع منك ومن أختك ومن غيركم ومن غيركما فإنه يجوز لك ويجوز لها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سائل: نرجو التفصيل في حكم بيع السيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك.
هذا قد أفتى فيه هيئة كبار العلماء وقرروا بأنه لا يجوز، لأنه عبد احتوى على أمرين على عبدين فلا يصح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك يا شيخ بعض الحزبيين يحذر من حضور هذه الدورة السلفية ويقول أنها على ضلال، ويستدل على ذلك بالجماعة التي تسمي نفسها بالسلفية في الجزائر والتي قتلت وشردت كثير من الناس وقاتلت رجال الحكومة ولم يخبر كثير من طلاب العلم لذلك السبب، فما رأيكم في هذا يا شيخ؟
قاتلهم الله، قاتل الله من يقول ذلك، وعليه من الله ما يستحق. هذه الدعوة الواضحة التي تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وتأمر الناس بالحق وتنهاهم عن الباطل يجعلها ضلال، هذا هو الضال. الذي يقول هذا هو الضال، هذا كلام باطل لا تسمعوه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل أيضا من ليبيا يقول: أخ يحب أخته لدرجة أنه إذا فارقها يمرض وإذا هي فارقته كذلك تمرض، وكل واحد منهما طلب من الآخر ألا يتزوج، فهل يجوز هذا وما نصيحتكم لهما وفقكم الله؟
أعوذ بالله من هذا الحب، هذا حب وراءه شر، كيف هذا الكلام؟ بل الواجب عليهما أن يتزوج الذكر وتتزوج الأنثى، فهذا الحب ربما يؤدي بهم إلى العمل الفاحش مع المحرمية، فهذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل معنى الحديث أنه إذا كان الثمر لا زال في الشجرة أم بعد قطعها؟
الشجرة ما تقطع، وإنما المراد بعد بدو الصلاح، أي بعد أن يبدو صلاح الثمر. مثلا بستان مليء بالعنب فأخذ ألوانه وظهر فيه الصلاح، يجوز لصاحب البستان أن يبيعه، أو فيه نخل أو أي شيء من الثمار، لا يجوز بيعه إلا بعد بدو صلاحه، صلاح الثمرة. فليس المراد يعني قطع الشجرة، لا، هذا لا يكون فيه قطع، إنما القطع في مثلا البوقة مثلا البامية وما اشبه ذلك تقطع هذه الثمرة من العصر. وهكذا يعني كل ثمر يكون على شجر باقي والثمر يباع ويقطع. على كل حال هذا البيع جائز له بعد بلوغ الصلاة. فإذا أصيبت هذه الثمار التي بيعت بعد بلوغ الصلاة أصيبت بجائحة، لنفترض أنه جاء جراد وأخذه، أو جاء سيل مداهم فيضان وأخذه، أو ما أشبه ذلك. يعني في مثل هذه الحالة هل يقال أنها من مال البائع أو من مال المشتري؟ والتفصيل كما سمعتم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بالجوائح؟
الجائحة هي الآفة التي تأخذ الثمر، سواء كان يعني هذه الجائحة جائحة سماوية أو غير سماوية. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: عندنا في المغرب يصلون صلاة الفجر قبل وقتها، فهل نصلي معهم ثم نعيد الصلاة أم لا نصلي معهم؟ وهل علينا شيء في ترك الصلاة معهم؟
إذا كانوا يصلون قبل ظهور الفجر فأنتم انصحوهم وبينوا لهم، فإذا كان رجعوا فالحمد لله، وإن لم يرجعوا فإن كان عليكم ضرر إذا اعتزلتموهم فصلوا معهم ثم صلوا الصلاة في وقتها، مثل الأمراء الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤخرون الصلاة، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقوله: صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معه. أما إذا لم يكن عليكم ضرر لو اعتزلتموه فإنكم ينبغي أن تعتزلوه وتصلوا وقتها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: نذرت بذبح كبش وظروفها المادية صعبة جدا وليس لها مقدرة على الشراء، فهل يجوز أن تشتري لها قريبتها لكي يتم النذر؟
يجوز ويبقى عليها دين. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: اتفقت مع عامل على عقد إيجار على تصليح بيت، وأعطيته مقدم 900 ريال، وبعد يوم تبين لي أن عمله غير جيد قبل أن يبدأ بعملي، هل يجوز أن أخذ المقدم 900 ريال أم لا؟
إذا رأيت أن عمله غير صحيح فأعطه حق اليوم، عمالة اليوم، وخذ الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل خمس الغنيمة في الحرب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت، أم أن الخمس يكون لبيت مال المسلمين؟ وهل يجب علينا إعطاء خمس أموالنا لآل البيت؟
لا، إعطاء الخمس ما يجوز، فهذا فعله الشيعة وما زالوا يفعلونه، ولكن هذا لا يصح، وما كلف الله عز وجل المسلمين بهذا، وإنما أوجب الزكاة على ما هو معروف، سواء كانت الزكاة بعروض التجارة أو كانت الزكاة في الحبوب أو كانت الزكاة في الحيوان، وما هو عفو الذي ثبت العفو عنه من الشارع يعفى عنه. فالخمس هذا في الغنيمة، يعني الغنيمة خمسها يعني لبيت مال المسلمين، وخمس الخمس يكون للقرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، من ينتمون إلى بيته لأهل بيته، فهؤلاء لهم خمس الخمس من الغنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين الآية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: عندنا في السوق أناس يبتاعون في الخضار، ولكنهم عند الشراء بالجملة يعمدون إلى إعادة رص الكراتين، فيضعون النوعية الجيدة من الخضرة ومن الأعلى والنوعية الخربة من تحت، أو النوعية المباعة من تحت، علما أن هذا فيه خداع للمشتري، فما نصيحتكم لهم؟
نصيحتي لهم أن يتقوا الله عز وجل وألا يفعلوا ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بالرجل وعنده صبرة طعام يريد بيعها، والحب الأعلى جيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه جاءه وحي من الله، فأدخل يده في الصبرة فأخرج من بطنها بللا، فقال له: ما هذا؟ قال: أصابته السنة يا رسول الله. قال: هل وضعته فوق الطعام كي يرى الناس؟ من غشنا فليس منا. فالشيء الذي يدخل على الإنسان بالغش هذا يكون لا بركة فيه والعياذ بالله، كما سمعتم في الحديث الذي مر بنا في خيار المجلس: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فهذا حينما يضع الجيد من فوق ويضع الخربان من تحت هذا ظالم ومعتدي وغاش، يجب عليه أن يتق الله عز وجل وألا يفعل مثل ذلك، وإن كان قد فعل فعليه أن يتق الله وأن يتوب من مثل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يشهد الله سبحانه أنني أحبك في الله، فضيلة الوالد، نريد من سماحتكم قولا مفصلا حول العطور الكحولية، وهل هي نجسة أم لا؟
أقول: أحبك الله الذي أحضرتني من أجلك، وأسأل الله أن يجمعني وإياك والسامعين في ذلك رغبة. أما من ناحية العطور الكحولية فإن الواجب ألا تباع وألا يعني يستعملها الإنسان، وهناك خلاف الخمر هل هو نجس وهل كل محرم نجس، أو أن النجاسة لا تلازم التحريم، هذا محل نظر وخلاف. والآية التي ذكر الله فيها الأصنام وذكر فيها الخمر وغير ذلك، فهذه نجاسة معنوية، نجاسة الاعتكاف. أما النجاسة الحسية فالأصنام إذا كانت من حجارة أو من خشب فإنها لا تكون نجسة باتفاق، فيجب أن ينبغي أن نجتنب هذا، وإن كنا لا نحكم بالنجاسة دفعا ولكن من باب يعني الامتناع عن الشيء المحتمل. نعم.
سن الله عليكم. هذه سائلة تقول إن امرأة لي بنت عمرها سنة ونصف وقدر الله وتوفيت، وسبب وفاتها أنني كنت جالسة مع أقربائي في المجلس وذهبت ابنتي إلى الحمام ودخلت في سطل أو قدر وتوفيت، هل علي يا شيخ كفارة أم لا، علما أنني لم أقصر في تربيتها؟
على كل حال أنت لا ترضين بابنتك، ولكن قدر الله وما شاء فعل، والتفصيل ما حصل منك شيء يوجب أن يقال أن عليك كفارة، لا. على كل حال إذا كان هذا قد حصل والسطل هذا قدر الله أنه بقي فيه ماء وجاءت ودخلت إلى الحمام وسقطت فيه وتوفيت فهذا قدر، ولا أرى عليك شيئا في ذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سائل يقول أرشدت زميل لي بالعمل في مكتبة تبيع أفلام أجنبية وكتب حزبية، وهو يريد العمل لسد حاجته وحاجة أهله، هل علي إثم؟
ما عليك إذن في هذا، بل أنت أرشدته إلى الأفضل، إلى الواجب، أرشدته إلى الواجب، فالواجب عليه أن يمتنع عن بيع هذه الأفلام.
أرشده بالعمل يا شيخ، يعمل في هذه المكتبة التي تبيع أفلام.
أيوه، أرشده بالعمل.
نعم، بالعمل في هذه المكتبة.
أحسب أنه أرشده بالسرقة.
لا، بالعمل.
إذا كان أرشدته بالعمل في هذه المكتبة فلعلك اشتركت معه بالإذن والعياذ بالله، ومثل هذا لا يجوز. وحتى ولو كان الإنسان محتاجا ينبغي له أن يمتنع عما حرم الله، فليقال مثلا إذا وجدنا أن هناك مطعم فيه خمر وفيه لحم خنزير، هل يجوز أن نقول لواحد ادخل في هذا المطعم واشترك معهم وبيع فيه؟ الجواب لا. إذا كان هذا مما هو محرم ومنصوص عليه التحريم، فكذلك أيضا بيع الأفلام المحرمة التي يعني يكون فيها جنس وخلاعة، فهذا شيء يضر المسلمين، يضر نشره بين المسلمين. وكذلك أيضا بيع الكتب التي يكتبها أصحاب الحزبيات ويغرون الشباب ويحسنون لهم الدخول في حزبيات، فيجب عليك أن تتقي الله عز وجل وألا تحسن لهم مثل هذا، وما دام أنت فعلت فاستغفر الله وتب إليه وانصح بالخروج من هذه التجارة أو هذه الشركة. نعم.
أحسن الله إليكم. طلب أخير يقول نرجو منكم حفظكم الله أن تحدثونا عن حياة الشيخ الألباني رحمه الله.
الشيخ الألباني أنا لقيته مرة واحدة ولست أعرف عنه إلا ما يعرفه غيري، وهو أنه جلس في المكتبة الظاهرية، حتى أنه في أول الأمر كان بيته بعيد عن المكتبة، فأخذ سيفه وذهب عليه فصوروه وقالوا عالم من علماء المسلمين يركب السيف، وهو إنما أوقعه بذلك العجز عن أن يشتري سيارة، لكن بعد ذلك منحه الله عز وجل شيئا واشترى سيارة، وما زال في هذه المكتبة، جلس فيها مدة طويلة يعني يصحح الأحاديث، يمحص أحاديث ويصححها، وهناك كتب كثيرة، مجلدات كثيرة، هذا صحيح وهذا ضعيف، ميزها للناس وبينها، فجزاه الله خيرا وأحسن الله إليه، ونسأل الله أن يجزيه عن ذلك خير الجزاء، وأن يجمعنا به وبأمثاله في دار كرامته.
باقي الجوائز ننتظر الجوائز بعد.
ما هي علة النهي في بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها؟ نعم.
الغرر.
لأنه قد تخرج الثمرة وقد لا تخرج. طيب خذ إذا حصل البيع بعد بلوغ الصلاح ثم قدر الله على هذه الثمرة بجائحة، فماذا نقول؟ نعم؟ ليس
على البائع شيء، ليس على البائع شيء إلا أن يفعل خيرا،
إلا أن يفعل خيرا. تمام. كم ينبسم وضع الجوائح قبل بلوغ الصلاح
يجب عليها أن يضع الجائحة،
لكن إذا كان البيع بعد بلوغ الصلاح تمام. تفضل.
كلمة شيخ
فجعله كعصف مأكول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور، جعله رحمة للعالمين وحجة على المخالفين، وكلف الله جميع الناس باتباعه، وقد بين الله عز وجل كل ما يجب على العباد سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أوجب عليهم واجبات وحرم عليهم محرمات، وبين ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فبلغ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وما توفاه الله عز وجل حتى أوضح وبين كل الواجبات، وصلوات الله وسلامه عليه. التكليف حاصل لكل إنسان فيما يليق به، فالله سبحانه وتعالى يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه أوامر عامة على الذكور والإناث، وهناك أوامر تختص بالنساء، مثل قوله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف كقوله سبحانه وتعالى خطابا مخاطبا لزوجات نبيه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أطاعت المرأة ربها وأدت حق زوجها قيل لها ادخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المهم أن الله أوجب حقوقا على الرجال وحقوقا على النساء، فيجب على الرجل أن يؤدي الحق الذي عليه، ويجب على المرأة أن تؤدي الحق الذي عليها. ومن قصر منهم في الحق الذي عليه فحسابه على الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية ولا يضل عن شيء في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا الزمان زمان فتنة، يجب على الناس أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن مواطن الفتن. فهنا في هذا الزمان فتحت فتن ما كانت موجودة فيما سبق من الأزمنة، فتنة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. يجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل، وليعلموا بأن هذا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل للناس، لينظر الله عز وجل من هو الذي يطيعه ومن هو الذي ينقاد للشهوة أو ينقاد للشبهة، ينقاد إلى معصية الله عز وجل بهذه أو بهذه. فيجب على النساء أن يتقين الله عز وجل وأن يحفظن أبصارهن وأن يحفظن فروجهن وأن يحفظن أيضا الزينة التي استودعها الله هذه المرأة، لا يجوز لها أن تكشفها لغير زوجها، ولا يجوز لها أن تبديها في المحافل ولو كان الحاضرات نساء، فإن ذلك والعياذ بالله يعد تهتكا وخروجا عن الحياء. فلتتق الله المرأة، لا تقول ما عندي إلا نساء وتكشف بعض جسدها، هذا حرام، هذا لا يجوز. لذلك أيضا الزينة التي لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التزين بها، فطلاء الوجنات والشفاه بالحمرة أو الصغرى أو ما أشبه ذلك، وكذلك أيضا تلميس الحواجب، وكذلك أيضا تلوين الشعر بألوان مختلفة، وكذلك أيضا قص المرأة لشعورها حتى تكون مثل وفرة الرجل، هذا كله لا يجوز. فالمرأة لا يجوز لها أن تقص شيئا من شعرها إلا في الحج أو العمرة، تقص ببدل أنملة أو أنملتين عند التحلل من الإحرام، أما ما عدا ذلك فإن هذا لا يجوز. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لما تأيمنا منه وبقينا مدة طويلة، بعضهن عاشت إلى 60 أو 61 أو 62 آخر من توفي، هؤلاء يعني عندما تأيمنا من النبي صلى الله عليه وسلم وكونهن أمهات المؤمنين لا يجوز لأحد منهن الزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف من الآية، ومن أجل ذلك فقد ورد أنهن أو بعضهن كانت تخفف من رأسها، بمعنى أنها تقص منه لكونه طويل ويتعبها في الغسل وما أشبه ذلك، فهذا لا يستدل به، لا يستدل به إلا لمثل هذه الحالة. من كانت من القواعد وهي متقدمة في السن ويتعبها بقاء الشعر على طوله وعندها شعر طويل يجوز لها أن تقصر منه، أما ما يعمله النساء الشابات من تقصيرهن للشعر حتى تكون كوفرة الرجل كجثة الرجل، هذا لا يجوز، بل هو من التشبه من النساء بالرجال، ومثل هذا محرم عليها. كذلك أيضا هناك أمور ينبغي التنبيه عليها، وسائل الاتصالات الموجودة الآن، ومعظم النساء عندهن يعني جوالات محمولة، هواتف محمولة، يعني مثل هذا ينبغي لها ألا تتصل برجل اللهم إلا في حالة أن يكون الاتصال بريء وتبصر به سؤال عن مشكلة أو ما أشبه ذلك، فهذا يجوز. لكن الاتصال بالشباب من غير حاجة أو اتصال الشباب بها ويتعرفون عليها ويغرونها بالكلام المعسول الشيطاني يا فلانة إني أحبك وأنت كذا وأنت كذا وما أشبه ذلك، يغريها بمثل هذا الكلام، فهذا لا يجوز، لا يجوز لها أن تسمع مثل هذا الكلام. وأرجو أن من يكون ها هنا لا يتهمنا في مثل هذا، ولكن من باب أن هذه الكلمة ستكون شائعة ومنشورة فيسمعها أناس كبير من الخلق رجالا ونساء، لا يجوز للمرأة أن تسمع الكلام المعسور الذي يقال ويقوله ذؤبان الفواحش الذين ليس لهم هم إلا أن يغرين النساء بالفاحشة ويوقعوهن في حبال الجريمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيجب التنبه لمثل هذا. على المرأة أن تتقي الله عز وجل، كذلك تغض بصرها إذا أرد الرجال في التلفاز أو ما أشبه ذلك، إذا خرجت تغض بصرها. فالتي تطلق بصرها وتطلق لسانها، وربما أنها وقعت في حبال الشيطان فستندم بعد ذلك ندامة، لا وتقع في عار لا يغسله الماء. فاتقين الله يا معشر النساء، اتقين الله في أنفسكم، وحتى من يقاربك فهو سيناله من لفح الجريمة وما يقع من العار على الرجال من قريب وزوج وأب وأخ وما أشبه ذلك. هذا كله يجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل، ولا تظن أن من يقولون لها إنهم يحبونها أو ما أشبه ذلك أنهم صادقين، بل هم كاذبون. هذا الجنس من الناس أهل كذب ودجل وباطل، يجب ألا يصدقوا. فهذه وصيتي ونصيحتي للنساء عموما، وما أحسن أن تسمع المرأة كلام ربها وسنة نبيها، وتسمع المواعظ التي تنفعها في دينها، وتعمل بذلك بقدر المستطاع. هذا هو الذي يجب. فالله سبحانه وتعالى يقول لزوجات نبيه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فإذا كانت المرأة إذا هي عندها فراغ تأخذ لها مسجل وتأخذ لها أشرطة القرآن وأشرطة يعني فيها السنة فيها الكتاب يعني فيها يعني المواعظ والكلام الحسن الجيد الذي ينفعها بدينها، وحين تلقى ربها فنحن بعد ذلك حياتنا محدودة وسنموت وسنلقى ربنا، وليس هناك بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. أهل الشقاء في عذاب دائم، كلما أرادوا أن يخرجوا من النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. وقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فلا يقال أن هذه الكفرة، فأصحاب المعاصي لا بد أن ينالهم ما ينالهم من ذلك. ولا يأمن الإنسان أنه إذا أكثر من المعاصي يذهب إيمانه بالكلية، ربما يسلب الإيمان والعياذ بالله، ربما يسلب الإيمان بالكلية، ربما ينقص نقصا فظيعا ويجب عليه دخول النار. ولكن متى سيخرج منها؟ الله أعلم. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فإذا كان الله قد حكم على شخص من الأشخاص بأنه يبقى في النار 10 أيام، كم هي 10 أيام؟ 10,000 سنة. والله سبحانه وتعالى يقول: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. وقال: وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذا جيء بالنار والناس في الموقف ويؤتى بالنار تقال ب100,000 زمان ب70,000 زمان كل زمام بيد 70,000 ملك. فإذا كانت من الناس بمقدار مسافة 100 سنة زغرة يجذو الأنبياء يجذون على ركبهم حتى يقول عيسى بن مريم: ربي لا أسألك إلا نفسي لا أسألك أمي، وكذلك سائر الأنبياء كيف بغيره. إذن فأنت يا عبد الله انظر لنفسك الآن واسأل الله عز وجل أن يربك الإيمان وأن يثبته في قلبك. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا كما ثبتت الجبال الرواسي في الأرض. اللهم إنا نسألك أن تهب لنا إيمانا ويقينا، إيمانا بك ويقينا بلقائك وتوكلا عليك واعتصاما بشرعك. نسألك أن تهب لنا ذلك وأن لا تسلب الإيمان منا بعد إذ أعطيتنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
امبارح قرانا اللي كتبناه قرانا رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان يبتاع رحمه الله، كان يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، إلى أنه كان يبيع الشارك وهي الكبيرة المسنة من الإبل بنتاج الجنين الذي في بطن مادته، موضوع الحديث. النهي عن بيع الغرر أو عن بيع نوع من أنواع الغرر المفردات، حبل الحبلة أي حمل الحمل الموجود، بأن يبيع النادة الكبيرة المسنة بحمل ما في بطن نادته، وقد ذكر الأمير الصنعاني أن الحبل اسم لحمل الإناث من بني آدم، ونقل عن ابن الأنبار اتفاق أهل اللغة أن الحبل يختص بالآدميات، أما غير الآدميات فيقال حمل ولا يقال حبل. المعنى الإجمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان أهل الجاهلية يتبايعون فنهى عنه وحرمه فنهى عنه ومنعه، تحريما للغرر لأنه يتضمن التغرير على المشتري، فإن ذلك الحمل الذي بيع حمله قد يتم وقد لا يتم، والآخر مثله وقد يكون ذكرا أو أنثى، وإن كانت أنثى
قد تلد وقد تموت قبل الولادة. فقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث تحريم هذا البيع بما يحتوي عليه من الغرر، الذي يتنافى مع عدالة الشريعة الإسلامية والله سبحانه وتعالى قد حرم الخداع بما ينتج عنه من الضرر، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، ثانيا إن هذا ليس من أخلاقيات الإسلام، بل هو من صفة أهل النفاق والخداع والغيبة. ثالثا وجود الحبل أي التسمية بهذا الاسم وجوده في الحديث النبوي يدل على صحة هذه التسمية، إلا أن ما قاله أهل اللغة دال على أن تسمية الحبل في الحيوانات تسمية غير مشهورة، والمشهور فيها ذكر الحمل لا ذكر الحبل، ملحوظة. قوله حبل الحبلة المقصود به حمل الحمل، الذي في بطن ناقته
مثال ذلك أن يكون لأحد المتبايعين شارف هزيلة فاشتراها آخر منه وكانت له نادة حاملة فقال لصاحب الشارف بعني شارفك بعني شارفك هذا بما تلده التي في بطن نافتي التي في بطن نافتي هذه بمعنى أن ينتظر إلى أن تنتج إلى أن تنتج ناقة المشتري ثم تحمل بنتها فتنتج فيكون نتاج الحمل الموجود هو المبيع وفي هذا من الغرض أن ذلك الحمل قد يبقى وقد تخرجه الناقة قبل تمامه ثم هل سيكون ذكرا أو أنثى فإن ولد ذكرا انتفى احتمال الولادة انتفى احتمال الولادة الأخرى وإن ولد أنثى كان احتمال الولادة الأخرى ممكن لكن هل ستحمل تلك الناقة أو لا تحمل فإن حملت كان ذلك الحمل هو المبيع لكن هل سيخرج تاما او ناقصا معيبا او سليما فمن اجل هذه الاحتمالات نهى الشارع عن مثل هذا البيع لا
لأنه بيع شيء معلوم. بشيء مجهول. ومثل هذا لا يصح. وبالله التوفيق. الحديث الرابع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها. نهى البائع والمشتري وفي معناه حديث أنس حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو الحديث الخامس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل وما تزهى؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ موضوع الحديث موضوعهما النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. قوله ما عن بيع الثمرة المفردة قوله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. أي حتى يظهر فيها الصلاح فيبدو هنا بمعنى يظهر. قوله نهى البائع والمشتري يعني أن النهي عام لهما. قوله وفي حديث أنس حتى تزهى أو تزهي، قد فسرت كلمة تزهي بأخذ الألوان الأخيرة، التي تكون نهائية، ويتبين بها صلاح الثمرة، فمثلا يسود العنب الأسود ويبيض العنب الأبيض، والثمرة التي تكون نهايتها بالإحمرار أو الإصفرار، يكون جواز البيع متعلق بأخذ اللون الأخير، الدال على الصلاح. المعنى الإجمالي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها، لأنه في هذه الحالة يكون من بيع المعدوم، تقول حديث، تقول حديثين، أولا يؤخذ من الحديثين تحريم بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها، لأن النهي من أجل دفع الضرر عن المشتري، فكان النهي مقيدا للتحريم، بما قبل بلوغ الصلاح، ثانيا هل يجوز بيع الزرع قبل بلوغ صلاحه؟ من أجل الحصول على الثمرة. الجواب لا يجوز، كما قد تقدم، لكن أجاز أهل العلم أو بعضهم أن يبيعه بشرط القطع، يعني يكون علف، ثالثا إذا باع منه زرعا بشرط القطع ثم أبقاه المشتري حتى ظهرت الثمرة فإن البيع يكون باطلا على القول الصحيح، في هذه الحالة رابعا إذا باع بعد بدو الصلاح ثم أصيب المبيع بجائحة فهل يكون من مال المشتري أو من مال البائع؟ ظاهر الحديث بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير وجه حق وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بورع الجوائح أنه لا يجوز للبائع أكل الثمن بل يجب عليه رده للمشتري وإلى ذلك ذهب الحنابلة والذي ظهر لي بعد البحث في هذا الموضوع أن المشتري إن كان باع
بعد بدو الصلاح، فقد باع بيعا يحل له، وأخذ ثمنا يحل له، فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح أمرا إلزاميا مع أنه قد باع، مع أنه قد علق البيع، مع أنه قد علق جواز البيع ببدو الصلاح، فإن الأوامر في هذين الحديثين وعلى هذا وعلى هذا اضربوا على فإن الأوامر وعلى هذا فإن الأوامر في هذين الحديثين تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، أمر بوضع الجوائح، في هذا أمر إرشاد لا إيجاب، وقد ورد حديث في كتاب الأم للشافعي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت إليه بأن ابنها اشترى ثمرة ثم أصيب بجائحة، ثم أصيبت أي الثمرة بجائحة، وأن ابنها ذهب يستودع الرجل فأبى أن يضع له، وحلف فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ألا يفعل خيرا، وبهذا تجتمع الأدلة. خامسا، يؤخذ من قوله أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه هذه الجملة تدل على أن الأمر بوضع الجوائح يكون إلزاميا فيما إذا كان البيع قبل بدو الصلاة، وقبل ظهور الثمرة، ولهذا قال أرأيت إن منع الله الثمرة أي منعها من الخروج، أو منعها من أن تكون صالحة، ولم يكن أخذ الله الثمرة، ولو كان المقصود فيما إذا كان البيع بعد بدو الصلاة لكان الكلام هنا أرأيت إن أخذ الله الثمرة فلما جاء بهذه الصيغة أرأيت إن منع الله الثمرة دل على أن المأمور بوضعها هو ما كان قبل بدو الصلاة، أو قبل كمال الصلاح. أما إذا كان البيع بعد بلوغ الصلاة فإن البائع باع شيئا يحل له وأخذ ثمنا يحل له فكيف يكون حراما عليه الذي يتبين لي أن الأمر بوضع الجوائح إما أن يكون البيع ق قبل بدو الصلاة ووضع الجوائح هنا يكون إلزاميا. أما إن كان بعد بدو الصلاة ووضع الجوائح يكون ندبا لا إجزاميا، وبالله التوفيق. سادسا، أن كلام الشارع منزه عن التعارض والتضاد، فلا يمكن أن يبيح الشارع صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يحرمه، فلما أباح للبائع البيع بعد بدو الصلاة وأحل له أخذ الثمن، فإنه لا يمكن أن يحرمه عليه، إذا كان البيع بعد بدو الصلاة. وبالله التوفيق. كلام طويل لكن حبيت اختصره، كله يحوم حول هذا. عليكم السلام. الله يكرمك.
اليوم في خبر كثير وعروض كلمة للوالدان أو بعض الأشياء ممكن يجي الأسئلة بس بعدين أستنى فرصة الآن.
سيكون بمشيئة الله كلمة لفضيلة الشيخ أحمد بعد صلاة العشاء للنساء. سلام الله عليكم. سائل من ليبيا يقول: هل يجوز للأب أن يأخذ مرتب بنته بنته جبرا ولا يعطيها شيئا منه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. حرم الله الظلم والإجحاف، فإذا كان الأب يأخذ مرتب ابنته كاملا ولا يعطيها منه شيء فهذا يعتبر ظلما منه، وعليه أن يتق الله وأن يعطيها أو يطلب منها شيئا من وافدها ويبقي لها شيئا منه، لأنها هي التي تكابد هذا العمل وتؤديه، فلا ينبغي الإجحاف من الأب بأحد أبنائه أو إحدى بناته، بل يجب عليه أن يفرض نفسه هو ابن وله أب بعدما هو يتعب في تحصيل هذا المرتب وأداء ما يتطلبه من العمل طيلة الشهر، فإذا جاء المرتب أخذه كله ومنع ابنه، هل سيرضى هو؟ الجواب لا. وعلى ذلك يجب عليه أن يتق الله وألا يبحث بأحد أبنائه أو إحدى بناته أو بهم أو بهم جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لقد انتشرت ولله الحمد الدعوة إلى منهج السلف الصالح والتمسك به، ولكن هناك من يقول أن الدعوة إنما هي بشق الصف وتمزيقه وضرب المسلمين بعضهم لبعض ليشتغلوا بأنفسهم عن عدوهم الحقيقي، فهل هذا صحيح وما هو توجيهكم؟
هذا كلام في غير محله. القول بأن انتشار السلفية، المنهج السلفي، وحين يتبين للناس بأنه هو المنهج الحق وأن ما سواه باطل، القول بأن هذا ضرب للمسلمين ببعضهم لبعض، هذا كلام غير صحيح. ومن هو العدو الذي هم يترصدونه؟ إن أهل الأهواء لا يترصدون غير المسلمين، فهم يريدون أن يطيحوا بالدول، يريدون أن يطيحوا بالدول ويبنوا على أنقاضها خلافة كما يقولون ويتمنون، وهذا أمر إن شاء الله نرجو من الله أن يكون بعيدا عليه. وما رأينا ولا رأى الناس في الأزمنة السابقة أن الخوارج قامت لهم قائمة أو قامت لهم دولة، ما عرف هذا أبدا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج إذا خرج منهم رأس قطح، وكلما خرج رأس منهم قطح حتى عد 20 رأسا أو كلام نحو هذا. على هذا فنسأل الله عز وجل ألا يمكنه. لا شك أن اجتماع المسلمين أمر مطلوب، لكن هل بيان المنهج السلفي الحق
تفريق للمسلمين، لا، هذا كلام باطل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بيع الشتلات بدون قبض؟ ما حكم بيع الشتلات بدون قبض؟
الشتلة تباع هو الكبرة التي في أصلها، هكذا ولا لا؟ إذن كيف معنى بدون قبض؟ الشتلة يعني لابد يكون لها زينة تكون فيها، أو يكون هذا بسرعة تؤخذ وتغرس، أما إذا أخرجت من طينتها وبقيت ولم تشترى فهي طيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أنا امرأة متزوجة ولا أغتسل من الجنابة إلا بعد حين، وخلال ذلك أقوم برضاعة ولدي والطبخ، فما حكم تأخيري للغسل وإرضاع ولدي، وهل اعتبر نجسة؟
على كل حال الغسل أفضل، لكن أثناء الليل عندما تكون المرأة يعني ربما زوجها يحتاجها للفراش مرة بعد مرة، ففي هذه الحالة يجوز لها وتغتسل مرة واحدة، فأما رضاعها لولدها فلا يضره هذا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: هل إذا منع الأب أبناءه من زيارة أقاربهم والخروج من البيت هل يجوز لهم صلة الرحم بدون إذنه وعلمه، وكذلك الخروج من البيت؟
ينظر ما هو المقصد من منع الأب لأبنائه، فإن كان له مقصد صحيح عند إذن لا بد من إذنه، أما إذا لم يكن مقصد صحيح بل كان مبنيا على الهوى أو ما أشبه ذلك فلا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: لقد ذهبت مسابقة لأختي في شراء شيء أعجبها قبلي، فما حكم ذلك وهل علي إثم؟
إذا كانت هذه السلعة تباع منك ومن أختك ومن غيركم ومن غيركما فإنه يجوز لك ويجوز لها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو التفصيل في حكم بيع السيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك.
هذا قد أفتى فيه هيئة كبار العلماء وقرروا بأنه لا يجوز، لأنه عبد احتوى على أمرين على عبدين فلا يصح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك يا شيخ بعض الحزبيين يحذروا من حضور هذه الدورة السلفية ويقول أنها على ضلال، ويستدل على ذلك بالجماعة التي تسمي نفسها بالسلفية في الجزائر والتي قتلت وشردت كثير من الناس وقاتلت رجال الحكومة، ولم يخبر كثير من طلاب العلم لذلك السبب، فما رأيكم في هذا يا شيخ؟
قاتلهم الله، قاتل الله من يقول ذلك، وعليه من الله ما يستحق. هذه الدعوة الواضحة التي تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وتأمر الناس بالحق وتنهاهم عن الباطل يجعلها ضلال، هذا هو الضال. الذي يقول هذا هو الضال، هذا كلام باطل لا تسمعوه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل أيضا من ليبيا يقول: أخ يحب أخته لدرجة أنه إذا فارقها يمرض، وإذا هي فارقته كذلك تمرض، وكل واحد منهما طلب من الآخر ألا يتزوج، فهل يجوز هذا؟ وما نصيحتكم لهما وفقكم الله؟
أعوذ بالله من هذا الحب، هذا حب وراءه شر. كيف هذا الكلام؟ بل الواجب عليهما أن يتزوج الذكر وتتزوج الأنثى، فهذا الحب ربما يؤدي بهم إلى عمل الفاحش مع المحرمية، فهذا لا يجوز. نعم.
سن الله إليكم. يقول السائل: هل معنى الحديث أنه إذا كان الثمر لا زال في الشجرة أم بعد قطعها؟
الشجرة ما تقطع، وإنما المراد بعد بدو الصلاح، أي بعد أن يبدو صلاح الثمر. مثلا بستان مليء بالعنب، فأخذ ألوانه وظهر فيه الصلاح، يجوز لساحب البستان أن يبيعه، أو فيه نخل أو أي شيء من الثمار، لا يجوز بيعه إلا بعد بدو صلاحه، صلاح الثمرة. فليس المراد يعني قطع الشجرة، لا، هذا لا يكون فيه قطع، إنما القطع في مثلا البوقة مثلا البامية وما أشبه ذلك، تقطع هذه الثمرة من الأصل. وهكذا يعني كل ثمر يكون على شجر باقي والثمر يباع ويقطع، على كل حال هذا البيع جائز له بعد بدو الصلاة. فإذا أصيبت هذه الثمار التي بيعت بعد بدو الصلاة أصيبت بجائحة، لنفترض أنه جاء جراد وأخذها، أو جاء سيل مداهم فيضان وأخذها، أو ما أشبه ذلك، يعني في مثل هذه الحالة هل يقال أنها من مال البائع أو من مال المشتري؟ والتفصيل كما سمعت.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بالجوائح؟
الجائحة هي الآفة التي تأخذ الثمر، سواء كان يعني هذه الجائحة جائحة سماوية أو غير سماوية. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: عندنا في المغرب يصلون صلاة الفجر قبل وقتها، فهل نصلي معهم ثم نعيد الصلاة أم لا نصلي معهم؟ وهل علينا شيء في ترك الصلاة معهم؟
إذا كانوا يصلون قبل ظهور الفجر فأنتم انصحوهم وبينوا لهم، فإذا كان رجعوا فالحمد لله، وإن لم يرجعوا فإن كان عليكم ضرر إذا اعتزلتموهم فصلوا معهم ثم صلوا الصلاة في وقتها، مثل الأمراء الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يؤخرون الصلاة، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقوله: صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معه. أما إذا لم يكن عليكم ضرر لو اعتزلتموه فإنكم ينبغي أن تعتزلوه وتصلوا وقتها. نعم.
تقول نذرت بذبح كبش وظروفها المادية صعبة جدا وليس لها مقدرة على الشراء، فهل يجوز أن تشتري لها قريبتها لكي يتم النذر؟
يجوز ويبقى عليها دين. نعم.
سن الله عليكم. سائل يقول اتفقت مع عامل على عقد إيجارة على تصليح بيت وعطيته مقدم 900 ريال، وبعد يوم تبين لي أن عمله غير جيد قبل أن يبدأ بعملي، هل يجوز أن أخذ المقدم 900 ريال أم لا؟
إذا رأيت أن عمله غير صحيح فأعطه حق اليوم عمالة اليوم وخذ الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل خمس الغنيمة في الحرب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت، أم أن الخمس يكون لبيت مال المسلمين، وهل يجب علينا إعطاء خمس أموالنا لآل البيت؟
لا، إعطاء الخمس ما يجوز، وهذا فعله الشيعة وما زالوا يفعلونه، ولكن هذا لا يصح، وما كلف الله عز وجل المسلمين بهذا، وإنما أوجب الزكاة على ما هو معروف، سواء كانت الزكاة في عروض التجارة أو كانت الزكاة في الحبوب أو كانت الزكاة في الحيوان، وما هو عفو الذي ثبت العفو عنه من الشارع يعفى عنه. فالخمس هذا في الغنيمة، يعني الغنيمة خمسها يعني لبيت مال المسلمين، وخمس الخمس يكون للقرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، من ينتمون إلى بيته لأهل بيته، فهؤلاء لهم خمس الخمس من الغنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين آية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل عندنا في السوق أناس يبتاعون في الخضار، ولكنهم عند الشراء بالجملة يعمدون إلى إعادة رص الكراتين فيضعون النوعية الجيدة من الخضرة ومن الأعلى والنوعية الخربة من تحت، أو النوعية المباعة من تحت، علما أن هذا فيه خداع للمشتري، فما نصيحتكم لهم؟
نصيحتي لهم أن يتقوا الله عز وجل وألا يفعلوا ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بالرجل وعنده صبرة طعام يريد بيعها والحب الأعلى جيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه جاءه وحي من الله، فأدخل يده في الصبرة فأخرج من بطنها بغلا، فقال له ما هذا؟ قال أصابته السنة يا رسول الله. قال هل وضعته فوق الطعام كي يرى الناس من غشنا فليس منا؟ فالشيء الذي يدخل على الإنسان بالغش هذا يكون لا بركة فيه والعياذ بالله، كما سمعتم في الحديث الذي مر بنا في خيار المجلس، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا
محقت بركة بيعهما. فهذا حينما يضع الجيد من فوق ويضع الخربان من تحت هذا ظالم ومعتدي وغاش، يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن لا يفعل مثل ذلك، وإن كان قد فعل فعليه أن يتقي الله وأن يتوب من مثل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يشهد الله سبحانه أنني أحبك في الله. قضية الوالد، نريد من سماحتكم قولا مفصلا حول العطور الكحولية، وهل هي نجسة أم لا؟
أقول: أحبك الله الذي أحببتني من أجلك، وأسأل الله أن يجمعني وإياك والسامعين في دار كرامتك. أما من ناحية العطور الكحولية فإن الواجب ألا تباع وألا يعني يستعملها الإنسان، وهناك خلاف في الخمر، هل هو نجس وهل كل محرم نجس، أو أن النجاسة لا تلازم التحريم، هذا محل نظر وخلاف. والآية التي ذكر الله فيها الأصنام وذكر فيها الخمر وغير ذلك فهذه نجاسة معنوية، نجاسة الاعتكار. أما النجاسة الحسية فالأصنام إذا كانت من حجارة أو من خشب فإنها لا تكون نجسة باتفاق، فيجب أن ينبغي أقول ينبغي أن نجتنب هذا، وإن كنا لا نحكم بالنجاسة دفعا ولكن من باب يعني الامتناع عن الشيء المحتمل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: إن امرأة لي بنت عمرها سنة ونصف وقدر الله وتوفيت، وسبب وفاتها أنني كنت جالسة مع أقربائي في المجلس وذهبت ابنتي إلى الحمام ودخلت في سطل أو قدر وتوفيت، هل علي يا شيخ كفارة أم لا، علما أنني لم أقصر في تربيتها؟
على كل حال أنت لا ترضين بابنتك، ولكن قدر الله وما شاء فعل، والتفصيل ما حصل منك شيء يوجب أن يقال أن عليك كفارة، لا. على كل حال إذا كان هذا قد حصل والسطل هذا قدر الله أنه بقي فيه ماء وجاءت ودخلت إلى الحمام وسقطت فيه وتوفيت، فهذا قدر ولا أرى عليك شيئا في ذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أرشدت زميل لي بالعمل في مكتبة تبيع أفلام أجنبية وكتب حزبية، وهو يريد العمل لسد حاجته وحاجة أهله، هل علي إثم؟
ما عليك إثم في هذا، بل أنت أرشدته إلى الأفضل، إلى الواجب، أرشدته إلى الواجب، والواجب عليه أن يمتنع عن بيع هذه الأفلام.
أرشده بالعمل يا شيخ، يعمل في هذه المكتبة التي تبيع أفلام.
أيوة، أرشده بالعمل.
نعم، بالعمل في هذه المكتبة.
أحسب أنه أرشده بالترك يعني.
لا، بالعمل.
إذا كان أرشدته بالعمل في هذه المكتبة فلعلك اشتركت معه بالإذن والعياذ بالله،
ومثل هذا لا يجوز. وحتى ولو كان الإنسان محتاجا ينبغي له أن يمتنع عما حرم الله. فليقال مثلا إذا وجدنا أن هناك مطعم فيه خمر وفيه لحم خنزير، هل يجوز أن نقول لواحد ادخل في هذا المطعم واشترك معهم وبيع فيه؟ الجواب لا. إذا كان هذا مما هو محرم ومنصوص عليه بالتحريم، فكذلك أيضا بيع الأفلام المحرمة التي يعني يكون فيها جنس وخلاعة، فهذا شيء يضر المسلمين، يضر نشره بين المسلمين. وكذلك أيضا بيع الكتب التي يكتبها أصحاب الحزبيات ويغرون الشباب ويحسنون لهم الدخول في حزبياتهم، فيجب عليك أن تتقي الله عز وجل وألا تحسن لهم مثل هذا. وما دام أنت فعلت فاستغفر الله وتب إليه وانصح بالخروج من هذه التجارة أو هذه الشركة. نعم.
أحسن الله إليكم. طلب أخير يقول: نرجو منكم حفظكم الله أن تحدثونا عن حياة الشيخ الألباني رحمه الله.
الشيخ الألباني أنا لقيته مرة واحدة ولست أعرف عنه إلا ما يعرفه غيري، وهو أنه جلس في المكتبة الظاهرية، حتى أنه في أول الأمر كان بيته بعيد عن المكتبة، فأخذ سيفه وذهب عليه فصوروه وقالوا عالم من علماء المسلمين يركب السيف، وهو إنما أوقعه بذلك العجز عن أن يشتري سيارة، لكن بعد ذلك منحه الله عز وجل شيئا واشترى سيارة، وما زال في هذه المكتبة، جلس فيها مدة طويلة يعني يصحح الأحاديث، يمحص أحاديث ويصححها، وهناك كتب كثيرة مجلدات كثيرة، هذا صحيح وهذا ضعيف، ميزها بالناس وبينها، فجزاه الله خيرا وأحسن الله إليه، ونسأل الله أن يجزيه عن ذلك خير الجزاء وأن يجمعنا به وبأمثاله في دار كرامته.
باقي الجوائز عندنا في الجوائز
ما هي علة النهي في بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها؟ نعم.
الغرر.
لأنه قد تخرج الثمرة وقد لا تخرج. طيب خذ. إذا حصل البيع بعد بلوغ الصلاح ثم قدر الله على هذه الثمرة بجائحة، فماذا نقول؟ نعم ليس
على البائع شيء
إلا أن يفعل خيرا. تمام. كم ينبسم وضع الجوائح وضع الجوائح قبل بدو الصلاح لكن إذا كان البيع بعد بدو الصلاح تمام تفضل
يسألونك عن الساعة أيان مهلها
فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم حول يرونها لم يلبثوا إلا عشية إلا عشية أرضها النور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور، جعله رحمة للعالمين وحجة على المخالفين، وكلف الله جميع الناس باتباعه، وقد بين الله عز وجل كل ما يجب على العباد سواء كانوا ذكورا او اناثا، اوجب عليهم واجبات وحرم عليهم محرمات، وبين ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فبلغ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وما توفاه الله عز وجل حتى أوضح وبين كل الواجبات فصلوات الله وسلامه عليه. التكليف حاصل لكل إنسان فيما يليق به، فالله سبحانه وتعالى يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه أوامر عامة على الذكور والإناث، وهناك أوامر تختص بالنساء، مثل قوله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكقوله سبحانه وتعالى خطابا مخاطبا لزوجات نبيه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أطاعت المرأة ربها وأدت حق زوجها قيل لها ادخلي الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المهم أن الله أوجب حقوقا على الرجال وحقوقا على النساء، فيجب على الرجل أن يؤدي الحق الذي عليه، ويجب على المرأة أن تؤدي الحق الذي عليها. ومن قصر منهم في الحق الذي عليه فحسابه على الله سبحانه وتعالى، الذي لا تخفى عليه خافية ولا يضل عن شيء في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا الزمان زمان فتنة، يجب على الناس أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن مواطن الفتن. فهنا في هذا الزمان فتحت فتن
ما كانت موجودة فيما سبق من الأزمنة. فترة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة يجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وليعلموا بأن هذا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل للناس، لينظر الله عز وجل من هو الذي يطيعه ومن هو الذي ينقاد بالشهوة أو ينقاد بالشبهة، ينقاد إلى معصية الله عز وجل بهذه أو بهذه. فيجب على النساء أن يتقين الله عز وجل وأن يحفظن أبصارهن وأن يحفظن فروجهن وأن يحفظن أيضا الزينة التي استودعها الله هذه المرأة، لا يجوز لها أن تكشفها لغير زوجها، ولا يجوز لها أن تبديها في المحافل ولو كان الحاضرات نساء، فإن ذلك والعياذ بالله يعد تهتكا وخروجا عن الحياء. فلتتق الله المرأة، لا تقول ما عندي إلا نساء وتكشف بعض جسدها، هذا حرام، هذا لا يجوز. لذلك أيضا الزينة التي لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التزين بها، فطلاء الوجنات والشفاء بالحمرة أو الصفرة أو ما أشبه ذلك، وكذلك أيضا تلميس الحواجب، وكذلك أيضا تلوين الشعر بألوان مختلفة، وكذلك أيضا قص المرأة لشعورها حتى تكون مثل وفرة الرجل، هذا كله لا يجوز. فالمرأة لا يجوز لها أن تقص شيئا من شعرها إلا في الحج أو العمرة، تقص بقدر أنملة أو أنملتين عند التحلل من الإحرام، أما ما عدا ذلك فإن هذا لا يجوز. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لما تأيمنا منه وبقينا مدة طويلة، بعضهن عاشت إلى 60 أو 61 أو 68 آخر من توفي، هؤلاء يعني عندما تأيمنا من النبي صلى الله عليه وسلم وكونهن أمهات المؤمنين لا يجوز لأحد منهن الزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف من الآية، و من أجل ذلك فقد ورد أنهن أو بعضهن كانت تخفف من رأسها، بمعنى أنها تبص منه لكونه طويل ويتعبها في الغسل وما أشبه ذلك، فهذا لا يستدل به، لا يستدل به إلا لمثل هذه الحالة. من كانت من القواعد وهي متقدمة في السن ويتعبها بقاء الشعر على طوله وعندها شعر طويل يجوز لها أن تقصر منه، أما ما يعمله النساء الشابات من تقصيرهن للشعر حتى تكون كوفرة الرجل كجثة الرجل هذا لا يجوز، بل هو من التشبه من النساء بالرجال، ومثل هذا محرم عليها. كذلك أيضا هناك أمور ينبغي التنبيه عليها، وسائل الاتصالات الموجودة الآن، ومعظم النساء عندهن يعني جوالات محمولة، هواتف محمولة، يعني مثل هذا ينبغي لها ألا تتصل برجل، اللهم إلا في حالة أن يكون الاتصال بريء وتبصر به سؤال عن مشكلة أو ما أشبه ذلك فهذا يجوز، لكن الاتصال بالشباب من غير حاجة أو اتصال الشباب بها ويتعرفون عليها ويغرونها بالكلام المعسول الشيطاني، يا فلانة إني أحبك وأنت كذا وأنت كذا وما أشبه ذلك، يغريها بمثل هذا الكلام، فهذا لا يجوز، لا يجوز لها أن تسمع مثل هذا الكلام. وأرجو أن من يكون هاهنا لا يتهمنا في مثل هذا، ولكن من باب أن هذه الكلمة ستكون شائعة ومنشورة فيسمعها أناس كبير من الخلق رجالا ونساء، لا يجوز للمرأة أن تسمع الكلام المعسول الذي يقال ويقوله ذؤبان الفواحش الذين ليس لهم هم إلا أن يغرين النساء بالفاحشة ويوقعوهن في حبال الجريمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيجب التنبه لمثل هذا، على المرأة أن تتقي الله عز وجل، كذلك تغض بصرها إذا أرض الرجال في التلفاز أو ما أشبه ذلك، إذا خرجت تغض بصرها. فالتي تطلق بصرها وتطلق لسانها وربما أنها وقعت في حبال الشيطان فستندم بعد ذلك ندامة لا وتقع في عار لا يغسله الماء، فاتقين الله يا معشر النساء، اتقين الله في أنفسكم، وحتى لم يقاربك فهو سيناله من لفح الجريمة وما يقع من العار على الرجال من قريب وزوج وأب وأخ وما أشبه ذلك. هذا كله يجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل، ولا تظن أن من يقولون لها إنهم يحبونها أو ما أشبه ذلك أنهم صادقين، بل هم كاذبون. هذا الجنس من الناس أهل كذب ودجل وباطل، يجب ألا يصدقوا. فهذه وصيتي ونصيحتي للنساء عموما، وما أحسن أن تسمع المرأة كلام ربها وسنة نبيها وتسمع المواعظ التي تنفعها في دينها وتعمل بذلك بقدر المستطاع. هذا هو الذي يجب. والله سبحانه وتعالى يقول لزوجات نبيه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فإذا كانت المرأة إذا هي عندها فراغ تأخذ لها مسجل وتأخذ لها أشرطة القرآن وأشرطة يعني فيها السنة فيها الكتاب يعني فيها يعني المواعظ والكلام الحسن الجيد الذي ينفعها بدينها، وحين تلقى ربها فنحن بعد ذلك حياتنا محدودة وسنموت وسنلقى ربنا، وليس هناك بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. أهل الشقاء في عذاب دائم، كلما أرادوا أن يخرجوا من النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. وقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ولا يقال أن هذه الكفرة، فأصحاب المعاصي لا بد أن ينالهم ما ينالهم من ذلك. ولا يأمن الإنسان أنه إذا أكثر من المعاصي يذهب إيمانه بالكلية، ربما يسلب الإيمان والعياذ بالله، ربما يسلب الإيمان بالكلية، ربما ينقص نقصا فظيعا ويجب عليه دخول النار. ولكن متى سيخرج منها؟ الله أعلم. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فإذا كان الله قد حكم على شخص من الأشخاص بأنه يبقى في النار 10 أيام. كم هي 10 أيام؟ 10,000 سنة. والله سبحانه وتعالى يقول: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردا ولا هم ينظرون. وقال: وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيرسلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذا جاء بالنار والناس في الموقف ويؤتى بالنار تقاد ب100,000 زمان ب70,000 زمان كل زمام بيد 70,000 ملك. فإذا كانت من الناس بمقدار مسافة 100 سنة زغرة يجذو الأنبياء يجذون على ركبهم حتى يقول عيسى بن مريم: ربي لا أسألك إلا نفسي لا أسألك أمي. وكذلك سائر الأنبياء كيف بغيره. إذن فأنت يا عبد الله انظر لنفسك الآن واسأل الله عز وجل أن يرزقك الإيمان وأن يثبته في قلبك. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا كما ثبتت الجبال الرواسي في الأرض. اللهم إنا نسألك أن تهب لنا إيمانا ويقينا إيمانا بك ويقينا بلقائك وتوكلا عليك واعتصاما بشرعك. نسألك أن تهب لنا ذلك وأن لا تسلب الإيمان منا بعد إذ أعطيتنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.